بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ما في صدورنا، فهو السميع العلام. تكلم بالقرآن فهو خير الكلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام. أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وعد من استجاب للقرآن بالجنة دار الرحمة والسلام، وتوعد من أعرض عنه بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، تلا كتاب ربه حق التلاوة وقام به خير قيام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام ومن اقتفى أثرهم واقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معتزا بها على مرور الأيام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، أحييكم بتحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، في ضمن فعاليات هذه الجائزة المباركة، جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التي هي جزء مشرف من عناية دولة الإمارات العربية المتحدة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتكريمها لمن يعتني به، وتشجيعها على العناية به، والتي يقوم عليها رجال عرفتهم بالإخلاص لله عز وجل والنصح والمحبة لولاة أمرهم والغيرة على بلادهم، أحسبهم كذلك، والله حسيبي وحسيبهم، ولا أزكي على الله أحدا. ضمن فعاليات هذه الجائزة المباركة، نشارك بهذه المحاضرة عن أمر عظيم من سعادة الدنيا، بل من أسعد ما فيها، فقده كثير من الناس، ألا وهو حلاوة القرآن. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل خلق الدنيا للإنسان، وخلق له فيها ما يصلحه، ومما خلقه للإنسان في الدنيا أن جعل فيها أمورا لها حلاوة يتذوقها بلسانه، وجعل له في الدنيا أمورا لها حلاوة معنوية يتذوقها بقلبه. والحلاوة المعنوية أعظم وألذ من الحلاوة الحسية، فالحلاوة التي توجد في القلوب أحلى من العسل، وأحلى من السكر. ولذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه حلاوة يجدها المؤمن في قلبه إذا حقق هذه الأمور الثلاثة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأشير هنا إشارة إلى أن العلماء ذكروا أنه يدخل في صفة أن يكره الإنسان أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره الإنسان أن يعود إلى المعصية بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار. بعض المسلمين قد يكون على معصية، قد يبتلى بمعصية ثم يكرمه الله فينقذه من هذه المعصية فيتوب عليه، فإذا أصبح يكره أن يعود إلى هذه المعصية بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار يجد حلاوة في قلبه، هي من ألذ ما يجده الإنسان في الدنيا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد على حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالعبد الذي يبلغ به الحال أن يعلم علم اليقين علما مستقرا يعقد عليه قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يقول لو أن كذا لكان كذا، يجد حلاوة عظيمة في قلبه. وهناك حلاوة معنوية خاصة بالنساء بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فالمرأة إذا أدت حق زوجها طاعة لله قياما بأمر الله تجد حلاوة في قلبها، هي حلاوة الإيمان. وهذا الأمر يحاول شياطين الإنس والجن اليوم أن يصرفوا المرأة عنه، وأن يوسوسوا لها بأنها مساوية للرجل، وأن أداءها حق زوجها ضعف وذلة، وهذا خطأ عظيم، بل كرامة المرأة أن تؤدي حق زوجها طاعة لله، فتجد في قلبها حلاوة ولذة عظيمة. المرأة لها حقها ولها مكانتها، والإسلام كرمها، والمسلم الكريم يكرمها، لكن قيامها بحق زوجها من كرامتها، ليس ذلا ولا نقصا ولا طغيانا ولا ظلما. وإن الله عز وجل أنزل على رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قص فيه أحسن القصص، وضرب فيه أعظم الأمثال، وأمر وزجر، ووعد وأوعد، وجعل فيه من روائع البيان ما يذيب الجبال لو أنزل عليها، كما قال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا القرآن كلام ربنا، فيه حلاوة هي أعظم حلاوة يعرفها الإنسان، إن وفقه الله عز وجل إليها. وقد وصف الشيخ صديق حسن خان القرآن وصفا بليغا، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وبين له من معالم العلم وشعائر الشرائع ومشاعر الملل كل ما جل ودق، ونزل عليه كتابا معجزا أفحم مصاقع الخطباء من العرب العرباء، وخطابا مفحما أعجز بواقع البلغاء من عصابة الأدباء، بأظهر بينات وأبهر حجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أمر فيه وزجر، وبشر وأنذر، وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أيام الأمم الخالية ليعتبر، وضرب فيه ضروب الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر، أنزله بحسب المصالح والحكم منجما، وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستعاذة مختتما، وأوحاه متشابها ومحكما، مزاياه ظاهرة باهرة في كل وجه وكل زمان، دائرة من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان، كادت الرواسي لهيبته تمور، ويذوب من خشيته الحديد، ويميع منه صم الصخور. فمن تمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، وسلك جادته الواضحة وصراطه المبين، فقد فاز بمناه، ومن نبذه وراء ظهره وعصاه، واتخذ إلهه هواه، فقد هوى في تخوم الشقاء، وتردى في مهاوي الردى والاشتباه. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، له حلاوة وعليه طلاوة، ولذلك جاء عند الحاكم بإسناد اختلف فيه أهل العلم، لكن الشيخ ناصر الألباني صححه في صحيح السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله أو لتعرض عما قبله، يعني لما سمعوا أنه رق لسماع القرآن أرادوا أن يغروه بالمال حتى يعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. فقال أبو جهل له لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، لا بد أن تقول فيه شيئا يكره. فقال دعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، يأخذه عن غيره. فنزلت الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. فالقرآن له حلاوة يجدها من يقرأه إذا بذل الأسباب لهذه الحلاوة. كثير من الناس اليوم يقول أحدهم إني أقرأ القرآن ولا أجد في قلبي أثرا، إني أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة ولا أشعر بحلاوة. فنقول والله إن للقرآن حلاوة، والله إن القرآن مؤثر في القلوب، لكن لمن سلك الطريق. إنك لن تجد للقرآن حلاوة حتى تسلك الطريق المستقيم الذي يجعلك من أهل هذه السعادة العظمى في الدنيا. وأول معالم هذا الطريق أن تعتقد أن القرآن كلام الله، أن الله تكلم به، فتشعر وأنت تقرأ أنه كلام الله. إذا حفظت شيئا من القرآن شعرت أنه كلام الله، فيثمر هذا في قلبك شرفا ومحبة وخوفا، تشرف بأنك تقرأ كلام الله، تحمل في صدرك كلام الله، وتخاف ألا تقوم بحق كلام الله، فيدفعك ذلك إلى أن تجتهد في طاعة الله وتعظيم شعائر الله والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، فتجد ذلك حلاوة في صدرك. ومن معالم هذا الطريق أن تعلم علم اليقين أن القرآن شفاء، أن القرآن شفاء، ليس القرآن دواء بل القرآن شفاء. الدواء قد يشفى بسببه الإنسان وقد لا يشفى، أما القرآن فشفاء، شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. تعلم علم اليقين أن القرآن يشفى به قلبك، فتقرأ القرآن وأنت تعلم هذا وتعتقد هذا، لأن الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من معالم الطريق الذي إذا سلكته تجد الحلاوة عند قراءة القرآن أن تقبل على قراءته، وآية ذلك أن تبدأ مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان الرجيم إذا رآك مقبلا على كلام الله تريد أن تقرأ كلام الله يأتيك بالصوارف. أول أمر يحاول أن يخرج قلبك أن تقرأ القرآن ولا تدري ما تقرأ، يخرجك إلى خارج المسجد إن كنت في المسجد، أو خارج البيت إن كنت في البيت. فإن لم يستطع جاءك بالوساوس فيما تقرأ، ويوسوس لك في الآيات ليصرفك عن حلاوة الآيات. فأنت بحاجة عند القراءة إلى الاستعادة. ولذا أدبنا ربنا عز وجل بهذا الأدب فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما فائدة الاستعادة؟ ولماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن؟ بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا في قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا استعذت بالله عز وجل وأنت مؤمن بالله عز وجل متوكل على الله، فإن الله لا يسلط عليك الشيطان. تقرأ القرآن فتتدبر وتجد الحلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. من معالم الطريق حتى تجد حلاوة القرآن أن تتدبر القرآن عند تلاوته. أفلا يتدبرون القرآن؟ حث الله عز وجل على تدبر القرآن. يتدبر الإنسان الآيات. ومن التدبر أن تقرأ وأن تعلم أنك المخاطب بالقرآن، فتكون وقافا عند الآيات، فإذا وجدت أمرا نظرت في حالك مع هذا الأمر، هل أنت من أهله الممتثلين؟ فإن وجدت هذا حمدت الله وسألت الله الثبات، وإن وجدت أنك مقصر بادرت إلى الامتثال. إذا مررت بنهي نظرت في حالك، هل أنت تارك لما أمرك الله عز وجل بتركه ونهاك عن فعله؟ فإن وجدت ذلك حمدت الله وسألت الله الثبات، وإن وجدت أنك مقيم على أمر قد نهاك الله عنه في كتابه بادرت إلى الامتثال وتركت فعل ما نهاك الله عز وجل عن فعله. ومن التدبر أن تتذكر بما في القرآن وأن تعتبر بآيات القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. الله صرف آيات القرآن لنتذكر، لنتذكر ونعتبر بما في القرآن. والمؤمن الموفق من اعتبر بآيات الله في كتابه وبآيات الله في كونه وبآيات الله في مخلوقاته وبآيات الله في وقائعه فيكون من المعتبرين. ومن اعتبر أثمر ذلك في قلبه حلاوة. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أيها المبارك ألا تعجل في قراءة القرآن، ألا تعجل في قراءة القرآن، بل تأنأ واقرأ كما قلنا بتدبر، فإن العجلة لا تأتي بخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان. فلا تعجل وأنت تقرأ القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في شهر، اختم القرآن في شهر. قال: إني أطيق أكثر من هذا. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وفي رواية أنه راده حتى قال: اقرأه في ثلاث، وما فقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهذا يدل على أن الحكمة أن تفقه قراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو في أول نصحه أن يختم القرآن في الشهر مرة، ثم قال: لا تزد على سبع، لما قال: إني أطيق أكثر من هذا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. اقرأ القرآن وحرك قلبك وأن تقرأ بالقرآن، ولا يكن همك آخر السورة. بعض الناس تجده يقرأ يقلب الصفحة ينظر متى تنتهي السورة، همه آخر السورة، لا يجد حلاوة القراءة. وإنما يجد الإنسان قراءة حلاوة القراءة إذا كان يتدبر ولا يعجل ويقرأ بالأناة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع الآيات، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع الآيات ويقف عند رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تحسن صوتك بالقرآن، رتل بحسب استطاعتك، حسن صوتك، زين صوتك وأنت تقرأ القرآن، حتى لو كنت تقرأ لوحدك، حتى لو كنت تقرأ في جوف بيتك، حسن صوتك، فإن لهذا التحسين أثرا في قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ويتغنى يعني يحسن صوته ويرفع صوته به. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالمؤمن يزين صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته، وهذا له أثره العظيم في القلب. من معالم الطريق المستقيم لتجد حلاوة قراءة القرآن أن تستمع للقرآن إذا قرئ، وأن تنصت، وأن تحضر قلبك عند التلاوة وعند الاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل عند هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يقول أي قلب عظيم حي ذكي زكي. فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله وقلبه شهيد أي حاضر. كثير منا يا إخوة، كثير يقرؤون القرآن وقلوبهم غائبة، وقلوبهم غائبة، فلا يجدون للقرآن أثرا، ولا يجدون حلاوة القرآن في قلوبهم. شرط أن تجد الحلاوة في قلبك أن تحضر قلبك الحي، وأن تقرأ وأنت شهيد. فإذا ندت نفسك وخرجت أعدتها، لأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تعلم العلم الجازم أنه لا اختلاف في كتاب الله، ولا تعارض بين آياته، وأن تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وترد المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم الكتاب أصل الكتاب، فالآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تحرص على الخشوع عند تلاوته، أن تتخشع عند تلاوة القرآن، بأن تبذل الأسباب الجالبة للخشوع، وأن تحذر من قسوة القلوب، وتتجنب الأسباب المسببة لهذه القسوة. الله عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. القلب قد يغفل، لكن المؤمن رجاع، فالمؤمن إذا تلا كلام الله خشع وتخشع وتباكى حتى يصبح البكاء له سجية، لا سيما إذا كان منفردا، لا سيما إذا قرأ كلام الله في جوف الليل، فإنه إن لم يبكي تباكى وجعل البكاء بسبب قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى. فإن البكاء عند قراءة القرآن دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصالحين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال العلماء: في هذا أدب من آداب القرآن، وهو أن تأمر من يقرأ عليك وإن كنت حافظا وإن كنت أفضل منه. فهذا من آداب تلاوة القرآن. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. ومن صفات حبيبنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، حتى وهو في مكة في أول الإسلام كان إذا قرأ القرآن في بيته يبكي، فيجتمع النساء والصبيان حول البيت يسمعون تلاوته وبكاءه رضي الله عنه وأرضاه. فالخشوع عند قراءة القرآن من سيم الصالحين، من معالم الطريق يا عبد الله ويا أمة الله، حتى تجد حلاوة القرآن. حتى تجد حلاوة القرآن أن تدارس القرآن غيرك، فتجلس مع من هو خير منك ممن يقرؤون القرآن، وتقول: تعال نتدارس القرآن. فتقرآن القرآن وتتدارسان معانيه. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدارسون القرآن قراءة وحفظا ومعاني وتفسيرا وعملا. وهذا من ما يعين العبد على أن يعتني بكتاب الله عز وجل من معالم الطريق، حتى تجد حلاوة القرآن أن تكثر قراءة القرآن وأن تحذر من هجره. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن تكثر من قراءته، لأن كثرة قراءة القرآن تورث في قلبك رقة، وتورث في قلبك رحمة، وتورث في قلبك سعادة، وتورث في قلبك طمأنينة، فمطمئنت القلوب بمثل قراءة القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، أي أكثروا من قراءته، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة. قال العلماء: والمقصود الإكثار من قراءتها. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها السحرة. إذا قرأت سورة البقرة في البيت طردت منه الجن والشياطين، وهي حرز يتعوذ به الإنسان فلا يضره السحرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فحري بالمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يجعل للقرآن أنفس وقته، فإنه أنفس الكلام. كثير منا أيها الإخوة اليوم يجعل للقرآن الوقت الضائع أو الوقت الزائد. كان السلف يجعلون للقرآن أنفس الأوقات، لأن القرآن كلام الله، وإذا جعلت للقرآن أنفس وقتك فإنك ستجد أثر هذا القرآن في قلبك. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تجالس الصالحين الذين يحبون القرآن ويعظمون القرآن ويكثرون من تلاوة القرآن، وأن تستمع للقرآن منهم، وأن تحذر أيما حذر من مجالسة الذين يستهزئون بالقرآن ويضحكون من أهل القرآن ويزهدون في أهل القرآن ويقولون ما جعلنا نتخلف عن الأمم إلا هؤلاء القراء الذين يكثرون من قراءة القرآن. وخاب أولئك المتكلمون وخسروا، فوالله ما عزت الأمة إلا بتعظيم القرآن، ولن ينتفع أحد إلا بتعظيم القرآن. وقد حذرنا الله عز وجل من الاستماع إلى هؤلاء والجلوس معهم، فقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حذرنا الله عز وجل من مجالستهم. ومن المجالسة يا إخوة مجالسة عصرية اليوم، وهي مجالسة الإنترنت، مجالسة المواقع، مجالسة ما يوجد في الأعلام، في الإعلام الحي اليوم. بعض الناس يدخلون على مواقع فيها سخرية من القرآن وسخرية من أهل القرآن، لا ليزجروهم ولا ليعظوهم، ولكن ليضحكوا على ما يقولون ويستهزئوا معهم والعياذ بالله. فواجب على المؤمن أن يحذر من هذا الأمر حذرا شديدا، وأن يجالس الصالحين. سمعنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ عليه. فمن الخير للمؤمن أن يجالس الصالحين وأن يسمع القرآن منهم. من معالم الطريق لتحصل حلاوة القرآن أن تكثر من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصلاة والزكاة. فما فتحت القلوب بأعظم من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى مع الاجتهاد في طاعته، لا سيما العناية بالصلاة والزكاة. ولذا نبهنا الله عز وجل على هذا بالإشارة في قوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل بين لنا أن القرآن الكتاب المبين هو هدى وبشرى للمؤمنين. من هم هؤلاء؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فكثرة الأعمال الصالحة بإخلاص ومتابعة تجعل القلب يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى زاد الإيمان في القلب، وإذا زاد الإيمان في القلب كان من أحب الأشياء إليه أن يقرأ الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى، أن يقرأ القرآن. إذن أيها الإخوة، إن القضية في كون كثيرين منا اليوم لا يشعرون بحلاوة القرآن ليست راجعة إلى أن القرآن لا حلاوة له، وليست راجعة إلى أن في زمن متأخر، ولكنها راجعة إلى أن لم نعرف الطريق، لم نعرف كيف نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نجد حلاوة القرآن في قلوبنا، وأن نطمئن بالقرآن، وأن نجد الأمن بالقرآن، وأن نجد السعادة بالقرآن، وأن تطيب حياتنا بالقرآن، فعلينا أن نقرأ القرآن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقرأه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نسير في هذا الطريق الذي حددنا أهم معالمه أخذا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أوصي نفسي وإخواني في ختام كلمتي هذه بأن نحرص على أن نعلم أبناءنا من الصغر كيف يقرؤون القرآن القراءة المؤثرة، القراءة التي تؤثر في قلوبهم. فإن إذا ربينا أبناءنا على هذا، نشأوا على هذا، فكانوا من أهل القرآن حقا وصدقا، فتعمر قلوبهم بذكر الله، وحياتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بقراءة القرآن، وأن يجعلنا نجد حلاوة القرآن. اللهم يا رب اجعلنا من المكثرين لقراءة القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحبون قراءة كلامك يا رب العالمين. اللهم أنر بصائرنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم ثبتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نتوسل إليك، اللهم إنا نتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه يا رب العالمين، أن تشفي الشيخ خليفة يا رب العالمين. اللهم أمده بالصحة والعافية، اللهم أمده بالصحة والعافية، اللهم أمده بالصحة والعافية. اللهم يا ربنا زد هذا البلد خيرا وأمنا، اللهم زد هذا البلد خيرا وأمنا، اللهم زد هذا البلد خيرا وأمنا. اللهم املأ قلوب ولاة الأمر حبا للرعية ومن يقيم في هذا البلد يا رب العالمين، واملأ قلوب الرعية حبا لولاة أمرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قرب ولاة أمر هذا البلد من كل خير، وقرب منهم كل خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من أراد بلادنا الآمنة بشر وفتنة، اللهم فاكشف أمره وأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن بلدان المسلمين. اللهم يا ربنا إنك تعلم ما لا نعلم وتقدر ولا نقدر. اللهم فأقر أعيننا برفع البلاء عن بلاد المسلمين التي وقعت فيها الفتن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا للسنة وأن تثبتنا عليها، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما أجاد وأفاد، واسأله تعالى لنا وله الأجر والثواب. ونستأذن الشيخ الفاضل بطرح بعض الأسئلة. شيخنا الفاضل، هنا سائل يسأل: ما المقصود أو ما هو المقصود بهجر القرآن الكريم، وكيف يحذر الإنسان من أن يكون هاجرا له؟
الحمد لله، هجر القرآن يكون بهجر تلاوته. وكم من شخص اليوم يحمل شهادة الدكتوراه، يقرأ كثيرا من الكتب، بل يقرأ كتبا بلغات متعددة، لا يكاد يقرأ القرآن، لا يكاد يقرأ القرآن. وهذا من هجر القرآن، من هجر القرآن هجر تدبره وعدم الوقوف عند معانيه، من هجر القرآن عدم العمل بما جاء فيه. ولذا جاء عن بعض السلف أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. والمقصود أنه رب قارئ للقرآن ولا يعمل بما في القرآن، فيمر بآية يلعن فيها فاعل أمر ويكون فاعلا لهذا الأمر. فهذا من هجر القرآن، أن لا يعمل الإنسان بما فيه. وهجر القرآن من المصائب الكبرى التي يبتلى بها كثير من الناس، فلا بد من علاج القلب، لا بد من أن نجاهد أنفسنا في قراءة القرآن. ولذلك يا إخوة، كان السلف يجعلون لهم وردا من القرآن، مثلا: اجعل لك في كل يوم جزءا، لا بد أن تقرأ جزءا في كل يوم، لك جزء تقرأه حتى تختم القرآن في شهر. واغتنم الأوقات. الآن كم نقضي في السيارة؟ نقضي الوقت الطويل، نستطيع أن نقرأ من حفظنا، أو نستطيع أن نقرأ من الأجهزة ونحن في السيارة، ولا سيما إذا كان الإنسان لا يقود. وبعض العلماء كان إذا سافر يبدأ في القراءة. يذكر عن الشيخ بن غديان رحمه الله أنه كان إذا خرج من الرياض إلى الطائف، أول ما يسير في السيارة يبدأ يقرأ. والشيخ بن غديان رحمه الله من العلماء المعروفين بالقراءة، قراءة القرآن، فأحيانا لا يصل إلى الطائف إلا وقد ختم، لا يسمع منه طوال الطريق إلا الآيات، رحمه الله رحمة واسعة. والأمر يحتاج إلى مجاهدة. والعلماء يا إخوة يقولون: كلما عظم شرف الشيء كلما احتاج إلى كثير من المجاهدة، كلما كان الشيء أشرف احتجت إلى تعب أكثر في تحصيله. فنحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا أولا في تلاوته، ثم في تدبر معانيه. ولا بأس أن تحضر معك عندما تقرأ القرآن كتابا مختصرا في التفسير كالتفسير الميسر مثلا الذي طبعه مجمع الملك فهد فهو كتاب قريب، أو تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله، فإذا مررت بآية ولم يتضح لك المعنى تنظر في التفسير. ثم حاسب نفسك وأنت تقرأ القرآن، هذه الآية هل أنا من أهلها أو لست من أهلها؟ إذا جئت تقرأ في النفقة في سبيل الله اسأل نفسك أنا متى أنفقت في سبيل، متى آخر مرة أنفقت في سبيل الله؟ وإذا خرجت ضع في جيبك قليلا من المال، فإذا رأيت فقيرا أعطه. إذا مررت بآيات تتعلق بصلة القربة اذهب إلى قريب من أقربائك، عود نفسك على أن تعمل شيئا مما تقرأ، بهذا تستطيع أن تعالج نفسك من هجر القرآن، سواء فيما يتعلق بقراءته أو ما يتعلق بتفسيره ومعرفة معناه أو ما يتعلق بالعمل به. بقي أن بعضا من أحبابنا يقول أنا لا أعرف القراءة، أنا لا أعرف القراءة، نقول اقرأ مما تحفظ. قال أنا أحفظ سورة واحدة، قلنا كررها فإن لك بكل حرف حسنة، وكلما كررت كان الثواب. واستمع أيضا للقرآن بإنصات، فإن القاعدة الشرعية، وانتبهوا لهذا يا إخوة، فديننا دين سعة، القاعدة الشرعية أن المؤمن إذا لم يقدر على شيء وبذل ما يستطيعه يكتب له أجر ما لم يقدر عليه. الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن لأنه أمي فاستمع للقرآن لأن هذا الذي يستطيعه يكتب له أجر القراءة مع أجر الاستماع، مع أن هذا القرآن عجيب يسره الله للذكر. والله يا إخوة أنا أعرف امرأة، أنا أعرفها شخصية، تقرأ القرآن إذا فتحت لها المصحف وقلت اقرأ من هذه الآية تقرأ، يعني بعض الناس قال يمكن حافظة، لو فتحت المصحف وقلت اقرأ من هذه الآية تقرأ، ولو أتيت بالجريدة لتقرأ ما تستطيع أن تقرأ، تقرأ فقط القرآن، وهذا من تيسير الله عز وجل. فالشاهد يا إخوة أن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع أناله الله عز وجل ما يحب. اتق الله ما استطعت فقط، ستجد أن الله يفتح عليك بما تحب، فهذا هو ما يتعلق بهذا الأمر. نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شيخنا الكريم سائل يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن وأنا متكئ على جنب، أو أقرأ القرآن وأنا على جنبي في السرير؟
أما الجواز فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ما على أي هيئة ما لم تجري العادة بأن في هذه الهيئة إهانة، لأن القرآن يجب أن يعظم، ولم يرد تحديد كيفية تعظيمه، فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف إهانة يجب اجتنابه. فإذا كان في عرفنا مثلا في بلدنا هنا أن قراءة القرآن مثلا وأنت على هيئة معينة، كان تكون مستلقيا واضعا رجلا على رجل، أن هذا يعد إهانة، فإنك تجتنب هذا. أما ما عدا هذا فإنه جائز، لكن العلماء يقولون ينبغي أن تجعل لأشرف الكلام أشرف الهيئات. يا أخوة الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك كان لا يحدث حديثا وهو مضطجع، كان إذا أراد أن يحدث وهو مضطجع قعد وحدث تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل لأشرف الكلام أشرف الهيئات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما الجواز فيجوز أن تقرأ القرآن على أي هيئة كنت ما لم يعد العرف تلك الهيئة إهانة للقرآن.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سائل يسأل: متى يبدأ وقت قراءة أذكار الصباح والمساء؟
أما قراءة أذكار الصباح فتبدأ من دخول الصبح، من دخول الفجر، وتستمر إلى الضحى. وهذه الأذكار إذا كان فيها ما يدل على إقبال النهار فإنها تقرأ في أول الصبح، يعني هذه يقول العلماء الأذكار المناسبة للوقت. وأما المساء فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من العصر ويستمر إلى الليل، ويستمر إلى الليل. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل: ما هي أسباب قسوة القلوب وكيف يتخلص المسلم منها؟
هذا القلب القطعة الصغيرة في جسم الإنسان المضغة عضو عجيب، يتقلب يلين ويقسو. يصح ويمرض، يسلم ويتلوث. والمؤمن مطلوب منه أن يزكي قلبه، وقد كانت لي محاضرة قبل أسبوعين في أمارة دبي عن تزكية القلوب، وتزكية القلوب هي طريق السلامة من قسوة القلوب. ولكني أشير إلى سبب ينتشر الآن كثيرا وسبب القسوة في القلوب والجفاء بين الناس، ألا وهو الإغراق في وسائل الإعلام المعاصر. فتجد أن كثيرا من الناس أصبحت حياتهم مرتبطة ارتباطا كليا بهذه الأجهزة، وهذا سبب للقلوب قسوة وللناس انقطاعا، حتى أصبح الناس يجلسون في المجلس الواحد كل منهم منشغل عن الآخر. ولذلك من النصائح القيمة في هذا الباب أن الإنسان يخصص وقتا للاطلاع على ما في هذه الأجهزة من خير ويجتنب الشر، لا سيما أن وجدنا أن أكثر ما فيها نشر فتنة ويقسي القلوب، إشاعات على ولاة الأمر وكذب عليهم، والأخطاء تسمى خطايا، ودعوة إلى شرور مما يجعل القلوب تقسو. فالنصيحة أن نخفف منها ما استطعنا، ومن ذلك أن تخصص لها وقتا في يومك. أيضا ما عرفته بالشر ابتعد عنه، ومن عرفته بالشر تخلص منه. ثم بقية اليوم أعرض عنها واشتغل بما يصلح قلبك ويسبب لك رقة القلب. من الأمور المهمة جدا في هذا الباب أن تكثر من قراءة القرآن، وهو موضوع درسنا الليلة، وهو حلاوة القرآن. فإن حلاوة القرآن في القلب تلين القلب وتذهب قسوته. وأنا أحيل الإخوة، لأن الموضوع طويل، إلى محاضرة تزكية القلوب، وهي مسجلة وموجودة، وكما قلت ألقيتها في إمارة دبي قبل أسبوعين من الآن.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: هل من الإحسان الكف عن صيد الطيور في فترة التزاوج والتعشيش؟
أولا، إذا حدد ولي الأمر فترة الصيد بناء على رأي الخبراء فإنه يجب أن نمتثل أمر ولي الأمر. واليوم ولاة الأمر في البلدان يحددون وقتا للصيد، ويمنعون الصيد في أوقات هي أوقات التزاوج، يعني لمختلف الحيوانات. فالواجب أن يطاع ولي الأمر في هذا، وأن يعني يجتنب الصيد في الأوقات التي ينهى ولي الأمر عن الصيد فيها. أما إذا لم يأمر ولي الأمر أو ينهى، وكان الإنسان يعلم أن هذا الوقت وقت تزاوج، فإن هذا ينبني على المصلحة. نعم، أقول الحمد لله إذا كان الإنسان في بلد لم يحدد ولي الأمر وقت الصيد مثلا، وكان يعلم أن هذا الوقت مثلا وقت التكاثر لهذا الجنس من الحيوانات، فالأمر مبني على المصلحة ويدخل في قواعد المصالح والمفاسد. فالأصل أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وأن ترك هذه الحيوانات لتتكاثر أنفع للبلاد والعباد. فنقول الأصل أن تترك، لكن إذا كان الإنسان محتاجا لهذا في قوته فإنه يجوز له أن يصيد بالمقدار الذي يدفع الحاجة، وإن كان هذا في هذا الوقت.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: كيف نحمي أبناءنا وبناتنا من التأثر بالأفكار الخطيرة كفكر الخوارج، ولا سيما مع تعدد وسائل الشواغل الحديثة في أيامنا؟
الحمد لله، هذا سؤال عظيم، سؤال عظيم جدا، لأن الأب راع ومسؤول عن رعيته، وما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالواجب على الراعي أن يجتهد وينصح لرعيته. ومن أعظم النصح أن يسعى في تربيتهم التربية الصالحة، وأن يبعدهم عن الأفكار المنحرفة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفكر الخوارج الذي ينتشر في زماننا هذا. والخوارج يا إخوة طائفة ضالة بدأت بدرتها الأولى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل عامل النبي صلى الله عليه وسلم بغير الطريقة التي يعامله بها أصحابه رضوان الله عليهم، وهو ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، ثم ظهر الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان أول خروجهم من أرض الكنانة من مصر، وكانوا يحرضون على عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كانوا يحرضون عليه ويكذبون عليه ويهيجون العامة عليه، حتى آل الأمر إلى قتله في بيته رضي الله عنه بعد أن حسر أياما، وجاء أحدهم وطعنه 9 طعنات في بطنه بسيفه، قال أما 3 فلله، أما 3 فلله، وأما 6 فلما في قلبي عليه. ثم خرجوا خروجهم المنظم على علي رضي الله عنه، وهم يخرجون في فترات، كلما ظهر قرن قطع، ويخرجون في آخر الزمان حتى يخرج في عراضهم الدجال، وصفاتهم واحدة، يشتركون في صفاتهم. وهم في هذا الزمان لهم طرق ماكرة في الوصول إلى فكر الشباب، بل يبدأون بالصغار. وأنا أقول يجب على الأب أولا أن يكون ذكيا واعيا، فإذا رأى العلامات فليتنبه، وهذه العلامات منها أنهم يحرصون على ملء قلبه حقدا على ولاة أمر البلد، وإذا وجدت ابنك بدأ يتكلم في هذا الباب وتظهر منه كلمات هنا وهناك فاعلم أنه في طريق، وأن هناك من شياطين الإنس من يتسلط عليه، ومن الأمارات أنهم يحرصون على ملء قلب الشاب كرها للعلماء، ويقولون له إن هؤلاء العلماء علماء سلاطين أرضعوهم حتى أشبعوهم، علماء المكيفات، علماء الكتب القديمة، علماء ذيل بغلة السلطان، أو يقولون له إن هؤلاء العلماء أنت لا تفهم لهم. فإذا وجد الأب من ابنه نفرة عن العلماء فليعلم أن هناك خللا ولينتبه وليحذر. ومنها أنهم يحرصون على ملء قلبه سوادا على المجتمع، وأن المجتمع أصبح فاسدا لا خير فيه، وأن نبحث عن مكان آخر، وأن وأن وأن. فهنا إذا وجد هذا في الشاب فليعلم أن فيه خللا وأن هناك أمرا وراء الأكمة. ومنها، وهذا مهم جدا يلاحظ في البيوت، أنهم يحرصون على عزل الشاب عن كباره، عن والديه، عن أعمامه، عن خلانه الكبار في السن، لأنهم يعلمون أن الكبار حتى لو لم يتعلموا فقد علمتهم الدنيا الحكمة، فهم حاجز بين سقوطه، بينه وبين السقوط في مكرهم، فيحاولون أن يكرهوه أو يعزلوه عن والديه. فإذا رأى الأب أن ابنه أصبح ينعزل عنه وعن أمه، أصبح يأتي من الخارج، يأتي يدخل إلى غرفته، إن سلم سلم وإن ما سلم دخل، وأصبح عنده عزلة غير الذي كان، فليعلم أن هناك خللا. فإن بالتجربة والممارسة وجدنا أن هذه الصفات الأربعة لابد أن توجد في الطريق عند يعني محاولة اصطيادهم للشاب. فواجب على الأب أن يحذر وينتبه. أيضا يا إخوة، يجب على الأب أن ينتبه للمواقع التي يدخلها الابن. والله يا إخوة، وأنا أعمل في المناصحة، مناصحة الموقوفين بسبب الانحراف الفكري من 10 سنين، من أول ما أنشئت المناصحة في المملكة، وجدت أن كثيرا من الشباب وقعوا في هذا الانحراف بسبب دخولهم من باب الفضول على مواقع فاسدة، أو تتسمى بأسماء يعني ظاهرها طيب، الجهاد في سبيل الله، فيدخل من باب الفضول أو المعرفة ويجد خبراء يتعاملون مع من يدخلون هذه المواقع حتى يجذب إلى فكرهم، ثم يفاجأ الأب بأن الابن ذهب هنا أو هناك. فيجب على الأب بطريقة طيبة أن يعرف على ما يدخل ابنه من المواقع، وهذا من الأهمية بمكان. يجب على الأب أن لا يكون سببا في دفع ابنه إلى هذه الأفكار. فإن بعض الناس إذا دخل البيت وأغلق الباب بدأ يسب في الدولة، وبدأ يسب في ولاة الأمر، وهؤلاء يفعلون ويفعلون، وضيعوا حقوقنا، وفعلوا فعلوا 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 فعلوا. والشاب الصغير يسمع، ثم يأتيه واحد يقول طريق الخلاص من هذا الظلم هو كذا، فيكون مهيئا لأن يسقط في براثنه. من الأشياء المهمة التي يجب على الأب أن يحرص عليها أن يلحق ابنه برجال صالحين معروفين بالعقيدة السلفية الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح. فوالله ما شقي من شقي من المسلمين إلا بسبب بعده عن منهج السلف. منهج السلف فيه الصفاء، فيه النقاء، فيه السلامة، فيه تحقيق العبادة. فالأب ينبغي عليه أن يلحق أبناءه بالحلق الطيبة التي يعرف أهلها بهذا المنهج السلفي الطيب، حتى يربى على هذا الطريق السليم والفهم المستقيم، وأن لا يدع ابنه يجالس من شاء. في السابق يا إخوة، كان الناس يعرفون الجليس إما فاسد أو خير، إما شخص واضع عليه أنه من أصحاب المعاصي، أو شخص واضع عليه أنه من أصحاب الدين. لكن اليوم هناك من يتلبس بلباس الدين، سيماه سيما المتدينين، كلامه كلام المتدينين، لكن فكره عند فيه انحراف. فيجب الحذر، وأن تنتقي لأبنائك الجلساء، ومن الجلساء ما يتعلق بحلق تحفيظ القرآن، تحرص على أهل الخير الذين يعرفون بالخير حتى يكون ذلك وقاية للابن من الانحراف والانزلاق. ووالله يا أخوان، والله إننا في المناصحة نسمع أشياء تجعل القلب يتفطر بسبب غفلة الآباء والأمهات عن الأبناء، مما جعلهم صيدا لأهل الأفكار المنحرفة. ثم إذا وقع الفاس في الرأس بدأ يلوم الدولة. الأصل في التربية، الأصل في الحرص، الأصل أنك غفلت عن أبنائك حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فهذه بعض النقاط التي يجب على الأب وكذلك الأم مراعاتها، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة فكر الخوارج.
بارك الله فيكم على ما أجدتم وأفدتم. سائل يسأل شيخنا الكريم يقول: يطلب والدي مالا مني علما أنه ينفقه في الحرام، فهل إذا رفضت إعطاءه هذا المال أكون عاقا له؟
أعد.
يقول: والدي يطلب مني مالا وإني لأعلم أنه ينفقه في الحرام، فهل إذا رفضت إعطاءه هذا المال أكون عاقا له؟
الحمد لله، إذا علمت أنه سيستخدم هذا المال بعينه في الحرام فلا يجوز لك أن تعطيه، بل من بره أن لا تعطيه، وإن أعطيته فقد عققته أعظم العقوق، لأنك تسببت له في الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا حديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الرجل: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فمن البر أن تمنع أباك من المعصية، أعني في هذه الحال حيث علمت أنك إن أعطيته المال فعل المعصية وبذل المال في المعصية، ففي هذه الحال. ولكن قل له قولا كريما وتعذر ولو متأولا، قل له: ليس معي مال، وأنت تعني الآن. قل له: ليس عندي مال مثلا، وأنت تعني الآن في هذا الموضوع، وإن كان عندك ولله الحمد والمنة مال في مكان آخر، لكن قل له: ليس عندي مال، وأنت تتأول أنه الآن، فتجمع بين الأمرين: أن تمنعه من فعل المعصية ببذل المال له، وأن لا تجرح قلبه يعني منعه. وهذا أمر ينبغي أن نعرفه، كيف نتعامل مع والدينا. فالتعامل الأصل فيه بالمعروف، حتى المنع يكون بالمعروف، حتى المنع يكون بالمعروف. لكني أعود وأقول: إذا علمت يا أخي أن والدك سيستعمل هذا المال في الحرام فلا يجوز لك أن تعطيه هذا المال، وعدم إعطائه من البر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل أو سائلة تسأل: هل يجب عند قراءة القرآن أن أقرأه بالأحكام، يعني أطبق أحكامه التجويدية كلها، علما أني لا أعرف تطبيق بعض الأحكام؟
التجويد نوعان: نوع يحتاج إليه في استقامة القراءة، وهذا لا بد منه لأنه من القراءة، ونوع يحتاج إليه في تحسين التلاوة، وهذا كمال من أتى به فحسن، ومن لم يأت به حتى لو كان يعلمه فلا شيء عليه. أما من كان لا يعلم الحكم أصلا فإن التكليف فرع العلم. كل إنسان ما يعرف حكم الحكم التجويدي هنا التكليف فرع العلم، ما نقول له لا تقرأ القرآن حتى تتعلم التجويد، بل نقول له يعني اقرأ بحسب ما تستطيع، فإذا قرأته وأنت تعاني وتتكلف وهو عليك شاق فلك أجران، أجر القراءة وأجر المجاهدة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم ما في صدورنا، فهو السميع العلام، تكلم بالقرآن فهو خير الكلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وعد من استجاب للقرآن بالجنة دار الرحمة والسلام، وتوعد من أعرض عنه بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، تلا كتاب ربه حق التلاوة وقام به خير قيام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام ومن اقتفى أثرهم واقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معتزا بها على مرور الأيام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، أحييكم بتحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، في ضمن فعاليات هذه الجائزة المباركة، جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التي هي جزء مشرف من عناية دولة الإمارات العربية المتحدة بكتاب الله سبحانه وتعالى وتكريمها لمن يعتني به وتشجيعها على العناية به، والتي يقوم عليها رجال عرفتهم بالإخلاص لله عز وجل والنصح والمحبة لولاة أمرهم والغيرة على بلادهم، أحسبهم كذلك والله حسيبي وحسيبهم ولا أزكي على الله أحدا. ضمن فعاليات هذه الجائزة المباركة نشارك بهذه المحاضرة عن أمر عظيم من سعادة الدنيا، بل من أسعد ما فيها، فقده كثير من الناس، ألا وهو حلاوة القرآن. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل خلق الدنيا للإنسان وخلق له فيها ما يصلحه، ومما خلقه للإنسان في الدنيا أن جعل فيها أمورا لها حلاوة، يتذوقها بلسانه، وجعل له في الدنيا أمورا لها حلاوة معنوية يتذوقها بقلبه. والحلاوة المعنوية أعظم وألذ من الحلاوة الحسية، فالحلاوة التي توجد في القلوب أحلى من العسل وأحلى من السكر. ولذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه حلاوة يجدها المؤمن في قلبه إذا حقق هذه الأمور الثلاثة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأشير هنا إشارة إلى أن العلماء ذكروا أنه يدخل في صفة أن يكره الإنسان أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره الإنسان أن يعود إلى المعصية بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار. بعض المسلمين قد يكون على معصية، قد يبتلى بمعصية ثم يكرمه الله فينقذه من هذه المعصية فيتوب عليه، فإذا أصبح يكره أن يعود إلى هذه المعصية بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار يجد حلاوة في قلبه، هي من ألذ ما يجده الإنسان في الدنيا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبد على حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالعبد الذي يبلغ به الحال أن يعلم علم اليقين علما مستقرا يعقد عليه قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلا يقول لو أن كذا لكان كذا، يجد حلاوة عظيمة في قلبه. وهناك حلاوة معنوية خاصة بالنساء بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فالمرأة إذا أدت حق زوجها طاعة لله قياما بأمر الله تجد حلاوة في قلبها، هي حلاوة الإيمان. وهذا الأمر يحاول شياطين الإنس والجن اليوم أن يصرفوا المرأة عنه وأن يوسوسوا لها بأنها مساوية للرجل وأن أداءها حق زوجها ضعف وذلة، وهذا خطأ عظيم، بل كرامة المرأة أن تؤدي حق زوجها طاعة لله، فتجد في قلبها حلاوة ولذة عظيمة. المرأة لها حقها ولها مكانتها، والإسلام كرمها، والمسلم الكريم يكرمها، لكن قيامها بحق زوجها من كرامتها، ليس ذلا ولا نقصا ولا طغيانا ولا ظلما. وإن الله عز وجل أنزل على رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قص فيه أحسن القصص وضرب فيه أعظم الأمثال وأمر وزجر ووعد وأوعد وجعل فيه من روائع البيان ما يذيب الجبال لو أنزل عليها، كما قال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا القرآن كلام ربنا، فيه حلاوة هي أعظم حلاوة يعرفها الإنسان إن وفقه الله عز وجل إليها. وقد وصف الشيخ صديق حسن خان القرآن وصفا بليغا فقال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبين له من معالم العلم وشعائر الشرائع ومشاعر الملل كل ما جل ودق، ونزل عليه كتابا معجزا أفحم مصاقع الخطباء من العرب العرباء، وخطابا مفحما أعجز بواقع البلغاء من عصابة الأدباء، بأظهر بينات وأبهر حجج قرآنا عربيا غير ذي عوج، أمر فيه وزجر وبشر وأنذر وذكر المواعظ ليتذكر، وقص عن أيام الأمم الخالية ليعتبر، وضرب فيه ضروب الأمثال ليتدبر، ودل على آيات التوحيد ليتفكر، أنزله بحسب المصالح والحكم منجما، وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستعاذة مختتما، وأوحاه متشابها ومحكما، مزاياه ظاهرة باهرة في كل وجه وكل زمان، دائرة من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان، كادت الرواسي لهيبته تمور، ويذوب من خشيته الحديد، ويميع منه صم الصخور. فمن تمسك بعروته الوثقى وحبله المتين وسلك جادته الواضحة وصراطه المبين فقد فاز بمناه، ومن نبذه وراء ظهره وعصاه واتخذ إلهه هواه فقد هوى في تخوم الشقاء وتردى في مهاوي الردى والاشتباه. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى له حلاوة وعليه طلاوة، ولذلك جاء عند الحاكم بإسناد اختلف فيه أهل العلم، لكن الشيخ ناصر الألباني صححه في صحيح السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله، أو لتعرض عما قبله. يعني لما سمعوا أنه رق لسماع القرآن أرادوا أن يغروه بالمال حتى يعرض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. فقال أبو جهل له: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، لا بد أن تقول فيه شيئا يكره. فقال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، يأخذه عن غيره. فنزلت الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى آخر الآيات. فالقرآن له حلاوة يجدها من يقرأه إذا بذل الأسباب لهذه الحلاوة. كثير من الناس اليوم يقول أحدهم: إني أقرأ القرآن ولا أجد في قلبي أثرا، إني أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة ولا أشعر بحلاوة. فنقول: والله إن للقرآن حلاوة، والله إن القرآن مؤثر في القلوب، لكن لمن سلك الطريق. إنك لن تجد للقرآن حلاوة حتى تسلك الطريق المستقيم الذي يجعلك من أهل هذه السعادة العظمى في الدنيا. وأول معالم هذا الطريق أن تعتقد أن القرآن كلام الله، أن الله تكلم به، فتشعر وأنت تقرأ أنه كلام الله. إذا حفظت شيئا من القرآن شعرت أنه كلام الله، فيثمر هذا في قلبك شرفا ومحبة وخوفا، تشرف بأنك تقرأ كلام الله، تحمل في صدرك كلام الله، وتخاف ألا تقوم بحق كلام الله، فيدفعك ذلك إلى أن تجتهد في طاعة الله وتعظيم شعائر الله والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، فتجد ذلك حلاوة في صدرك. ومن معالم هذا الطريق أن تعلم علم اليقين أن القرآن شفاء، أن القرآن شفاء، ليس القرآن دواء بل القرآن شفاء. الدواء قد يشفى بسببه الإنسان وقد لا يشفى، أما القرآن فشفاء، شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. تعلم علم اليقين أن القرآن يشفى به قلبك فتقرأ القرآن، وأنت تعلم هذا وتعتقد هذا، لأن الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من معالم الطريق الذي إذا سلكته تجد الحلاوة عند قراءة القرآن أن تقبل على قراءته، وآية ذلك أن تبدأ مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان الرجيم إذا رآك مقبلا على كلام الله تريد أن تقرأ كلام الله يأتيك بالصوارف. أول أمر يحاول أن يخرج قلبك أن تقرأ القرآن ولا تدري ما تقرأ، يخرجك إلى خارج المسجد إن كنت في المسجد، أو خارج البيت إن كنت في البيت. فإن لم يستطع جاءك بالوساوس فيما تقرأ، ويوسوس لك في الآيات ليصرفك عن حلاوة الآيات. فأنت بحاجة عند القراءة إلى الاستعاذة، ولذا أدبنا ربنا عز وجل بهذا الأدب فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما فائدة الاستعاذة؟ ولماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن؟ بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا في قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا استعذت بالله عز وجل وأنت مؤمن بالله عز وجل متوكل على الله، فإن الله لا يسلط عليك الشيطان. تقرأ القرآن فتتدبر وتجد الحلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. من معالم الطريق حتى تجد حلاوة القرآن أن تتدبر القرآن عند تلاوته. أفلا يتدبرون القرآن؟ حث الله عز وجل على تدبر القرآن، يتدبر الإنسان الآيات. ومن التدبر أن تقرأ وأن تعلم أنك المخاطب بالقرآن، فتكون وقافا عند الآيات، فإذا وجدت أمرا نظرت في حالك مع هذا الأمر، هل أنت من أهله الممتثلين؟ فإن وجدت هذا حمدت الله وسألت الله الثبات، وإن وجدت أنك مقصر بادرت إلى الامتثال. إذا مررت بنهي نظرت في حالك، هل أنت تارك لما أمرك الله عز وجل بتركه ونهاك عن فعله؟ فإن وجدت ذلك حمدت الله وسألت الله الثبات، وإن وجدت أنك مقيم على أمر قد نهاك الله عنه في كتابه بادرت إلى الامتثال وتركت فعل ما نهاك الله عز وجل عن فعله. ومن التدبر أن تتذكر بما في القرآن وأن تعتبر بآيات القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. الله صرف آيات القرآن لنتذكر، لنتذكر ونعتبر بما في القرآن. والمؤمن الموفق من اعتبر بآيات الله في كتابه وبآيات الله في كونه وبآيات الله في مخلوقاته وبآيات الله في وقائعه فيكون من المعتبرين. ومن اعتبر أثمر ذلك في قلبه حلاوة من معالم الطريق. لتجد حلاوة القرآن أيها المبارك ألا تعجل في قراءة القرآن، ألا تعجل في قراءة القرآن، بل تأن واقرأ كما قلنا بتدبر، فإن العجلة لا تأتي بخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان. فلا تعجل وأنت تقرأ القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في شهر، اختم القرآن في شهر. قال: إني أطيق أكثر من هذا. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وفي رواية أنه راده حتى قال: اقرأه في ثلاث، وما فقه من قرأه في أقل من ثلاث. وهذا يدل على أن الحكمة أن تفقه قراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو في أول نصحه أن يختم القرآن في الشهر مرة، ثم قال: لا تزد على سبع، لما قال: إني أطيق أكثر من هذا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. اقرأ القرآن وحرك قلبك وأن تقرأ بالقرآن، ولا يكن همك آخر السورة. بعض الناس تجده يقرأ يقلب الصفحة ينظر متى تنتهي السورة، همه آخر السورة، لا يجد حلاوة القراءة. وإنما يجد الإنسان قراءة حلاوة القراءة إذا كان يتدبر ولا يعجل ويقرأ بالأناة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع الآيات، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع الآيات ويقف عند رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تحسن صوتك بالقرآن. رتل بحسب استطاعتك، حسن صوتك، زين صوتك وأنت تقرأ القرآن، حتى لو كنت تقرأ لوحدك، حتى لو كنت تقرأ في جوف بيتك، حسن صوتك، فإن لهذا التحسين أثرا في قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ويتغنى يعني يحسن صوته ويرفع صوته به. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالمؤمن يزين صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته، وهذا له أثره العظيم في القلب. من معالم الطريق المستقيم لتجد حلاوة قراءة القرآن، أن تستمع للقرآن إذا قرئ، وأن تنصت، وأن تحضر قلبك عند التلاوة وعند الاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل عند هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يقول أي قلب عظيم حي ذكي زكي. فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله وقلبه شهيد أي حاضر. كثير منا يا إخوة، كثير يقرؤون القرآن وقلوبهم غائبة، وقلوبهم غائبة، فلا يجدون للقرآن أثرا، ولا يجدون حلاوة القرآن في قلوبهم. شرط أن تجد الحلاوة في قلبك أن تحضر قلبك الحي، وأن تقرأ وأنت شهيد. فإذا ندت نفسك وخرجت أعدتها، لأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تعلم العلم الجازم أنه لا اختلاف في كتاب الله، ولا تعارض بين آياته، وأن تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وترد المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم الكتاب أصل الكتاب، فالآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تحرص على الخشوع عند تلاوته، أن تتخشع عند تلاوة القرآن، بأن تبذل الأسباب الجالبة للخشوع، وأن تحذر من قسوة القلوب، وتتجنب الأسباب المسببة لهذه القسوة. الله عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. القلب قد يغفل، لكن المؤمن رجاع، فالمؤمن إذا تلا كلام الله خشع وتخشع وتباكى حتى يصبح البكاء له سجية، لا سيما إذا كان منفردا، لا سيما إذا قرأ كلام الله في جوف الليل، فإنه إن لم يبكي تباكى وجعل البكاء بسبب قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى. فإن البكاء عند قراءة القرآن دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصالحين فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال العلماء: في هذا أدب من آداب القرآن، وهو أن تأمر من يقرأ عليك وإن كنت حافظا وإن كنت أفضل منه، فهذا من آداب تلاوة القرآن. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. ومن صفات حبيبنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رجلا بكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، حتى وهو في مكة في أول الإسلام كان إذا قرأ القرآن في بيته يبكي، فيجتمع النساء والصبيان حول البيت يسمعون تلاوته وبكاءه رضي الله عنه وأرضاه. فالخشوع عند قراءة القرآن من سيم الصالحين، من معالم الطريق يا عبد الله ويا أمة الله، حتى تجد حلاوة القرآن. حتى تجد حلاوة القرآن أن تدارس القرآن غيرك، فتجلس مع من هو خير منك ممن يقرؤون القرآن، وتقول: تعال نتدارس القرآن. فتقرآن القرآن وتتدارسان معانيه. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتدارسون القرآن قراءة وحفظا ومعاني وتفسيرا وعملا. وهذا من ما يعين العبد على أن يعتني بكتاب الله عز وجل من معالم الطريق، حتى تجد حلاوة القرآن أن تكثر قراءة القرآن وأن تحذر من هجره. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن تكثر من قراءته، لأن كثرة قراءة القرآن تورث في قلبك رقة، وتورث في قلبك رحمة، وتورث في قلبك سعادة، وتورث في قلبك طمأنينة، فمطمئنت القلوب بمثل قراءة القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، أي أكثروا من قراءته، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوي، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة. قال العلماء: والمقصود الإكثار من قراءتها. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها السحرة. إذا قرأت سورة البقرة في البيت طردت منه الجن والشياطين، وهي حرز يتعود به الإنسان فلا يضره السحرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فحري بالمؤمن أن يكثر من قراءة القرآن وأن يجعل للقرآن أنفس وقته، فإنه أنفس الكلام. كثير منا أيها الإخوة اليوم يجعل للقرآن الوقت الضائع أو الوقت الزائد. كان السلف يجعلون للقرآن أنفس الأوقات، لأن القرآن كلام الله، وإذا جعلت للقرآن أنفس وقتك فإنك ستجد أثر هذا القرآن في قلبك. من معالم الطريق لتجد حلاوة القرآن أن تجالس الصالحين الذين يحبون القرآن ويعظمون القرآن ويكثرون من تلاوة القرآن، وأن تستمع للقرآن منهم، وأن تحذر أيما حذر من مجالسة الذين يستهزئون بالقرآن ويضحكون من أهل القرآن ويزهدون في أهل القرآن ويقولون ما جعلنا نتخلف عن الأمم إلا هؤلاء القراء الذين يكثرون من قراءة القرآن. وخاب أولئك المتكلمون وخسروا، فوالله ما عزت الأمة إلا بتعظيم القرآن، ولن ينتفع أحد إلا بتعظيم القرآن. وقد حذرنا الله عز وجل من الاستماع إلى هؤلاء والجلوس معهم، فقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حذرنا الله عز وجل من مجالستهم. ومن المجالسة يا إخوة مجالسة عصرية اليوم، وهي مجالسة الإنترنت، مجالسة المواقع، مجالسة ما يوجد في الأعلام، في الإعلام الحي. اليوم بعض الناس يدخلون على مواقع فيها سخرية من القرآن وسخرية من أهل القرآن، لا ليزجروهم ولا ليعظوهم، ولكن ليضحكوا على ما يقولون ويستهزئوا معهم والعياذ بالله. فواجب على المؤمن أن يحذر من هذا الأمر حذرا شديدا، وأن يجالس الصالحين. سمعنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ عليه. فمن الخير للمؤمن أن يجالس الصالحين وأن يسمع القرآن منهم. من معالم الطريق لتحصل حلاوة القرآن أن تكثر من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصلاة والزكاة. فما فتحت القلوب بأعظم من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى مع الاجتهاد في طاعته، لا سيما العناية بالصلاة والزكاة. ولذا نبهنا الله عز وجل على هذا بالإشارة في قوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل بين لنا أن القرآن الكتاب المبين هو هدى وبشرى للمؤمنين. من هم هؤلاء؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فكثرة الأعمال الصالحة بإخلاص ومتابعة تجعل القلب يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى زاد الإيمان في القلب، وإذا زاد الإيمان في القلب كان من أحب الأشياء إليه أن يقرأ الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى، أن يقرأ القرآن. إذن أيها الإخوة، إن القضية في كون كثيرين منا اليوم لا يشعرون بحلاوة القرآن ليست راجعة إلى أن القرآن لا حلاوة له، وليست راجعة إلى أن في زمن متأخر، ولكنها راجعة إلى أن لم نعرف الطريق، لم نعرف كيف نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نجد حلاوة القرآن في قلوبنا، وأن نطمئن بالقرآن، وأن نجد الأمن بالقرآن، وأن نجد السعادة بالقرآن، وأن تطيب حياتنا بالقرآن، فعلينا أن نقرأ القرآن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقرأه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نسير في هذا الطريق الذي حددنا أهم معالمه أخذا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أوصي نفسي وإخواني في ختام كلمتي هذه بأن نحرص على أن نعلم أبناءنا من الصغر كيف يقرؤون القرآن القراءة المؤثرة، القراءة التي تؤثر في قلوبهم. فإن إذا ربينا أبناءنا على هذا نشأوا على هذا، فكانوا من أهل القرآن حقا وصدقا، فتعمر قلوبهم بذكر الله، وحياتهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بقراءة القرآن، وأن يجعلنا نجد حلاوة القرآن. اللهم يا ربنا اجعلنا من المكثرين لقراءة القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحبون قراءة كلامك يا رب العالمين. اللهم أنر بصائرنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية، اللهم إنا نعوذ بك من القلوب القاسية. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم ثبتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الهدى والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نتوسل إليك، اللهم إنا نتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه يا رب العالمين، أن تشفي الشيخ خليفة يا رب العالمين. اللهم أمده بالصحة والعافية، اللهم أمده بالصحة والعافية، اللهم أمده بالصحة والعافية. اللهم يا ربنا زد هذا البلد خيرا وأمنا، اللهم زد هذا البلد خيرا وأمنا، اللهم زد هذا البلد خيرا وأمنا. اللهم املأ قلوب ولاة الأمر حبا للرعية ومن يقيم في هذا البلد يا رب العالمين، واملأ قلوب الرعية حبا لولاة أمرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قرب ولاة أمر هذا البلد من كل خير، وقرب منهم كل خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من أراد بلادنا الآمنة بشر وفتنة، اللهم فاكشف أمره وأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن بلدان المسلمين. اللهم يا ربنا إنك تعلم ما لا نعلم وتقدر ولا نقدر، اللهم فأقر أعيننا برفع البلاء عن بلاد المسلمين التي وقعت فيها الفتن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا للسنة وأن تثبتنا عليها وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما أجاد وأفاد، واسأله تعالى لنا وله الأجر والثواب. ونستأذن الشيخ الفاضل بطرح بعض الأسئلة. شيخنا الفاضل، هنا سائل يسأل: ما المقصود أو ما هو المقصود بهجر القرآن الكريم، وكيف يحذر الإنسان من أن يكون هاجرا له؟
الحمد لله، هجر القرآن يكون بهجر تلاوته، وكم من شخص اليوم يحمل شهادة الدكتوراه يقرأ كثيرا من الكتب، بل يقرأ كتبا بلغات متعددة، لا يكاد يقرأ القرآن، لا يكاد يقرأ القرآن، وهذا من هجر القرآن. من هجر القرآن هجر تدبره وعدم الوقوف عند معانيه. من هجر القرآن عدم العمل بما جاء فيه. ولذا جاء عن بعض السلف أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، والمقصود أنه رب قارئ للقرآن ولا يعمل بما في القرآن، فيمر بآية يلعن فيها فاعل أمر ويكون فاعلا لهذا الأمر. فهذا من هجر القرآن، أن لا يعمل الإنسان بما فيه. وهجر القرآن من المصائب الكبرى التي يبتلى بها كثير من الناس، فلا بد من علاج القلب، لا بد من أن نجاهد أنفسنا في قراءة القرآن. ولذلك يا إخوة، كان السلف يجعلون لهم وردا من القرآن، مثلا: اجعل لك في كل يوم جزءا، لا بد أن تقرأ جزءا في كل يوم، لك جزء تقرأه حتى تختم القرآن في شهر. واغتنم الأوقات. الآن كم نقضي في السيارة؟ نقضي الوقت الطويل، نستطيع أن نقرأ من حفظنا أو نستطيع أن نقرأ من الأجهزة ونحن في السيارة، ولا سيما إذا كان الإنسان لا يقود. وبعض العلماء كان إذا سافر يبدأ في القراءة. يذكر عن الشيخ بن غديان رحمه الله أنه كان إذا خرج من الرياض إلى الطائف أول ما يسير في السيارة يبدأ يقرأ. والشيخ بن غديان رحمه الله من العلماء المعروفين بالقراءة، قراءة القرآن، فأحيانا لا يصل إلى الطائف إلا وقد ختم، لا يسمع منه طوال الطريق إلا الآيات. رحمه الله رحمة واسعة، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. والعلماء يا إخوة يقولون كلما عظم شرف الشيء كلما احتاج إلى كثير من المجاهدة، كلما كان الشيء أشرف احتجت إلى تعب أكثر في تحصيله. فنحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا أولا في تلاوته، ثم في تدبر معانيه. ولا بأس أن تحضر معك عندما تقرأ القرآن كتابا مختصرا في التفسير، كالتفسير الميسر مثلا الذي طبعه مجمع الملك فهد، فهو كتاب قريب، أو تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله. فإذا مررت بآية ولم يتضح لك المعنى تنظر في التفسير. ثم حاسب نفسك وأنت تقرأ القرآن، هذه الآية هل أنا من أهلها أو لست من أهلها؟ إذا جئت تقرأ في النفقة في سبيل الله، اسأل نفسك أنا متى أنفقت في سبيل، متى آخر مرة أنفقت في سبيل الله؟ وإذا خرجت ضع في جيبك قليلا من المال، فإذا رأيت فقيرا أعطه. إذا مررت بآيات تتعلق بصلة القربة، اذهب إلى قريب من أقربائك، عود نفسك على أن تعمل شيئا مما تقرأ. بهذا تستطيع أن تعالج نفسك من هجر القرآن، سواء فيما يتعلق بقراءته أو ما يتعلق بتفسيره ومعرفة معناه أو ما يتعلق بالعمل به. بقي أن بعضا من أحبابنا يقول أنا لا أعرف القراءة، أنا لا أعرف القراءة. نقول اقرأ مما تحفظ. قال أنا أحفظ سورة واحدة، قلنا كررها، فإن لك بكل حرف حسنة، وكلما كررت كان الثواب. واستمع أيضا للقرآن بإنصات، فإن القاعدة الشرعية، وانتبهوا لهذا يا إخوة، فديننا دين سعة. القاعدة الشرعية أن المؤمن إذا لم يقدر على شيء وبذل ما يستطيعه يكتب له أجر ما لم يقدر عليه. الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن لأنه أمي فاستمع للقرآن لأن هذا الذي يستطيعه يكتب له أجر القراءة مع أجر الاستماع، مع أن هذا القرآن عجيب يسره الله للذكر. والله يا إخوة أنا أعرف امرأة، أنا أعرفها شخصية، تقرأ القرآن إذا فتحت لها المصحف وقلت اقرأ من هذه الآية تقرأ، يعني بعض الناس قال يمكن حافظة، لو فتحت المصحف وقلت اقرأ من هذه الآية تقرأ، ولو أتيت بالجريدة لتقرأ ما تستطيع أن تقرأ. تقرأ فقط القرآن، وهذا من تيسير الله عز وجل. فالشاهد يا إخوة أن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع أناله الله عز وجل ما يحب. اتق الله ما استطعت فقط، ستجد أن الله يفتح عليك بما تحب. فهذا هو ما يتعلق بهذا الأمر.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شيخنا الكريم سائل يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن وأنا متكئ على جنب، أو أقرأ القرآن وأنا على جنبي في السرير؟
أما الجواز فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ما على أي هيئة ما لم تجري العادة بأن في هذه الهيئة إهانة، لأن القرآن يجب أن يعظم، ولم يرد تحديد كيفية تعظيمه، فيرجع في ذلك إلى العرف. فما عده العرف إهانة يجب اجتنابه. فإذا كان في عرفنا مثلا في بلدنا هنا أن قراءة القرآن مثلا وأنت على هيئة معينة كان تكون مستلقيا واضعا رجلا على رجل أن هذا يعد إهانة فإنك تجتنب هذا. أما ما عدا هذا فإنه جائز، لكن العلماء يقولون ينبغي أن تجعل لأشرف الكلام أشرف الهيئات. يا أخوة، الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك كان لا يحدث حديثا وهو مضطجع، كان إذا أراد أن يحدث وهو مضطجع قعد وحدث تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل لأشرف الكلام أشرف الهيئات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما الجواز فيجوز أن تقرأ القرآن على أي هيئة كنت ما لم يعد العرف تلك الهيئة إهانة للقرآن.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سائل يسأل: متى يبدأ وقت قراءة أذكار الصباح والمساء؟
أما قراءة الصباح، قراءة أذكار الصباح فتبدأ من دخول الصبح، من دخول الفجر، وتستمر إلى الضحى. وهذه الأذكار إذا كان فيها ما يدل على إقبال النهار فإنها تقرأ في أول الصبح، يعني هذه يقول العلماء الأذكار المناسبة للوقت. وأما المساء فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من العصر ويستمر إلى الليل، ويستمر إلى الليل. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل: ما هي أسباب قسوة القلوب وكيف يتخلص المسلم منها؟
هذا القلب القطعة الصغيرة في جسم الإنسان، المضغة عضو عجيب، يتقلب يلين ويقسو. يصح ويمرض، يسلم ويتلوث. والمؤمن مطلوب منه أن يزكي قلبه، وقد كانت لي محاضرة قبل أسبوعين في أمارة دبي عن تزكية القلوب، وتزكية القلوب هي طريق السلامة من قسوة القلوب. ولكني أشير إلى سبب ينتشر الآن كثيرا وسبب القسوة في القلوب والجفاء بين الناس، ألا وهو الإغراق في وسائل الإعلام المعاصر. فتجد أن كثيرا من الناس أصبحت حياتهم مرتبطة ارتباطا كليا بهذه الأجهزة، وهذا سبب للقلوب قسوة وللناس انقطاعا، حتى أصبح الناس يجلسون في المجلس الواحد كل منهم منشغل عن الآخر. ولذلك من النصائح القيمة في هذا الباب أن الإنسان يخصص وقتا للاطلاع على ما في هذه الأجهزة من خير، ويجتنب الشر، لا سيما أن وجدنا أن أكثر ما فيها نشر فتنة ويقسي القلوب، إشاعات على ولاة الأمر وكذب عليهم، والأخطاء تسمى خطايا، ودعوة إلى شرور مما يجعل القلوب تقسو. فالنصيحة أن نخفف منها ما استطعنا، ومن ذلك أن تخصص لها وقتا في يومك. أيضا ما عرفته بالشر ابتعد عنه، ومن عرفته بالشر تخلص منه. ثم بقية اليوم أعرض عنها، واشتغل بما يصلح قلبك ويسبب لك رقة القلب. من الأمور المهمة جدا في هذا الباب أن تكثر من قراءة القرآن، وهو موضوع درسنا الليلة، وهو حلاوة القرآن. فإن حلاوة القرآن في القلب تلين القلب وتذهب قسوته. وأنا أحيل الإخوة، لأن الموضوع طويل، إلى محاضرة تزكية القلوب، وهي مسجلة وموجودة، وكما قلت ألقيتها في إمارة دبي قبل أسبوعين من الآن.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: هل من الإحسان الكف عن صيد الطيور في فترة التزاوج والتعشيش؟
أولا، إذا حدد ولي الأمر فترة الصيد بناء على رأي الخبراء فإنه يجب أن نمتثل أمر ولي الأمر. واليوم ولاة الأمر في البلدان يحددون وقتا للصيد، ويمنعون الصيد في أوقات هي أوقات التزاوج، يعني لمختلف الحيوانات. فالواجب أن يطاع ولي الأمر في هذا، وأن يعني يجتنب الصيد في الأوقات التي ينهى ولي الأمر عن الصيد فيها. أما إذا لم يأمر ولي الأمر أو ينهى، وكان الإنسان يعلم أن هذا الوقت وقت تزاوج، فإن هذا ينبني على المصلحة. نعم، أقول الحمد لله. إذا كان الإنسان في بلد لم يحدد ولي الأمر وقت الصيد مثلا، وكان يعلم أن هذا الوقت مثلا وقت التكاثر لهذا الجنس من الحيوانات، فالأمر مبني على المصلحة ويدخل في قواعد المصالح والمفاسد. فالأصل أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وأن ترك هذه الحيوانات لتتكاثر أنفع للبلاد والعباد. فنقول الأصل أن تترك، لكن إذا كان الإنسان محتاجا لهذا في قوته فإنه يجوز له أن يصيد بالمقدار الذي يدفع الحاجة، وإن كان هذا في هذا الوقت.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: كيف نحمي أبناءنا وبناتنا من التأثر بالأفكار الخطيرة كفكر الخوارج، ولا سيما مع تعدد وسائل الشواغل الحديثة في أيامنا؟
الحمد لله، هذا سؤال عظيم، سؤال عظيم جدا، لأن الأب راعٍ ومسؤول عن رعيته، وما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالواجب على الراعي أن يجتهد وينصح لرعيته. ومن أعظم النصح أن يسعى في تربيتهم التربية الصالحة، وأن يبعدهم عن الأفكار المنحرفة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفكر الخوارج الذي ينتشر في زماننا هذا. والخوارج يا إخوة طائفة ضالة بدأت بذرتها الأولى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل عامل النبي صلى الله عليه وسلم بغير الطريقة التي يعامله بها أصحابه رضوان الله عليهم، وهو ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل ثم ظهر الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان أول خروجهم من أرض الكنانة من مصر، وكانوا يحرضون على عثمان رضي الله عنه، عثمان الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كانوا يحرضون عليه ويكذبون عليه ويهيجون العامة عليه، حتى آل الأمر إلى قتله في بيته رضي الله عنه بعد أن حسر أياما، وجاء أحدهم وطعنه 9 طعنات في بطنه بسيفه، قال: أما 3 فلله، أما 3 فلله، وأما 6 فلما في قلبي عليه. ثم خرجوا خروجهم المنظم على علي رضي الله عنه، وهم يخرجون في فترات، كلما ظهر قرن قطع، ويخرجون في آخر الزمان حتى يخرج في عراضهم الدجال، وصفاتهم واحدة، يشتركون في صفاتهم. وهم في هذا الزمان لهم طرق ماكرة في الوصول إلى فكر الشباب، بل يبدأون بالصغار. وأنا أقول: يجب على الأب أولا أن يكون ذكيا واعيا، فإذا رأى العلامات فليتنبه. وهذه العلامات منها أنهم يحرصون على ملء قلبه حقدا على ولاة أمر البلد، وإذا وجدت ابنك بدأ يتكلم في هذا الباب وتظهر منه كلمات هنا وهناك، فاعلم أنه في طريق، وأن هناك من شياطين الإنس من يتسلط عليه. ومن الأمارات أنهم يحرصون على ملء قلب الشاب كرها للعلماء، ويقولون له: إن هؤلاء العلماء علماء سلاطين، أرضعوهم حتى أشبعوهم، علماء المكيفات، علماء الكتب القديمة، علماء ذيل بغلة السلطان. أو يقولون له: إن هؤلاء العلماء أنت لا تفهم لهم. فإذا وجد الأب من ابنه نفرة عن العلماء فليعلم أن هناك خللا، ولينتبه وليحذر. ومنها أنهم يحرصون على ملء قلبه سوادا على المجتمع، وأن المجتمع أصبح فاسدا لا خير فيه، وأن نبحث عن مكان آخر، وأن وأن وأن. فهنا إذا وجد هذا في الشاب فليعلم أن فيه خللا وأن هناك أمرا وراء الأتمة. ومنها وهذا مهم جدا يلاحظ في البيوت أنهم يحرصون على عزل الشاب عن كباره عن والديه عن أعمامه عن خلانه الكبار في السن، لأنهم يعلمون أن الكبار حتى لو لم يتعلموا فقد علمتهم الدنيا الحكمة، فهم حاجز بين سقوطه بينه وبين السقوط في مكرهم، فيحاولون أن يكرهوه أو يعزلوه عن والديه. فإذا رأى الأب أن ابنه أصبح ينعزل عنه وعن أمه، أصبح يأتي من الخارج يأتي يدخل إلى غرفته، إن سلم سلم وإن ما سلم دخل، وأصبح عنده عزلة غير الذي كان، فليعلم أن هناك خللا. فإن بالتجربة والممارسة وجدنا أن هذه الصفات الأربعة لابد أن توجد في الطريق عند يعني محاولة اصطيادهم للشاب. فواجب على الأب أن يحذر وينتبه. أيضا يا إخوة يجب على الأب أن ينتبه للمواقع التي يدخلها الابن. والله يا إخوة وأنا أعمل في المناصحة، مناصحة الموقوفين بسبب الانحراف الفكري من 10 سنين، من أول ما أنشئت المناصحة في المملكة، وجدت أن كثيرا من الشباب وقعوا في هذا الانحراف بسبب دخولهم من باب الفضول على مواقع فاسدة أو تتسمى بأسماء يعني ظاهرها طيب، الجهاد في سبيل الله، فيدخل من باب الفضول أو المعرفة ويجد خبراء يتعاملون مع من يدخلون هذه المواقع حتى يجذب إلى فكرهم، ثم يفاجأ الأب بأن الابن ذهب هنا أو هناك. فيجب على الأب بطريقة طيبة أن يعرف على ما يدخل ابنه من المواقع، وهذا من الأهمية بمكان. يجب على الأب أن لا يكون سببا في دفع ابنه إلى هذه الأفكار، فإن بعض الناس إذا دخل البيت وأغلق الباب بدأ يسب في الدولة وبدأ يسب في ولاة الأمر، وهؤلاء يفعلون ويفعلون وضيعوا حقوقنا وفعلوا فعلوا 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 فعلوا، والشاب الصغير يسمع. ثم يأتيه واحد يقول طريق الخلاص من هذا الظلم هو كذا، فيكون مهيئا لأن يسقط في براثنه. من الأشياء المهمة التي يجب على الأب أن يحرص عليها أن يلحق ابنه برجال صالحين معروفين بالعقيدة السلفية الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح. فوالله ما شقي من شقي من المسلمين إلا بسبب بعده عن منهج السلف. منهج السلف فيه الصفاء، فيه النقاء، فيه السلامة، فيه تحقيق العبادة. فالأب ينبغي عليه أن يلحق أبناءه بالحلق الطيبة التي يعرف أهلها بهذا المنهج السلفي الطيب، حتى يربى على هذا الطريق السليم والفهم المستقيم، وألا يدع ابنه يجالس من شاء. في السابق يا إخوة كان الناس يعرفون الجليس إما فاسد أو خير، إما شخص واضح عليه أنه من أصحاب المعاصي أو شخص واضح عليه أنه من أصحاب الدين، لكن اليوم هناك من يتلبس بلباس الدين، سيما المتدينين، كلامه كلام المتدينين لكن فكره عند فيه انحراف، فيجب الحذر. وأن تنتقي لأبنائك الجلساء، ومن الجلساء ما يتعلق بحلق تحفيظ القرآن، تحرص على أهل الخير الذين يعرفون بالخير حتى يكون ذلك وقاية للابن من الانحراف والانزلاق. ووالله يا أخوان، والله إننا في المناصحة نسمع أشياء تجعل القلب يتفطر بسبب غفلة الآباء والأمهات عن الأبناء، مما جعلهم صيدا لأهل الأفكار المنحرفة. ثم إذا وقع الفاس في الرأس بدأ يلوم الدولة. الأصل في التربية، الأصل في الحرص، الأصل أنك غفلت عن أبنائك حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فهذه بعض النقاط التي يجب على الأب وكذلك الأم مراعاتها، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة فكر الخوارج.
بارك الله فيكم على ما أجدتم وأفدتم. سائل يسأل شيخنا الكريم، يقول: يطلب والدي مالا مني علما أنه ينفقه في الحرام، فهل إذا رفضت إعطاءه هذا المال أكون عاقا له؟
أعد.
يقول: والدي يطلب مني مالا وإني لا أعلم أنه ينفقه في الحرام، فهل إذا رفضت إعطاءه هذا المال أكون عاقا له؟
الحمد لله، إذا علمت أنه سيستخدم هذا المال بعينه في الحرام فلا يجوز لك أن تعطيه، بل من بره أن لا تعطيه، وإن أعطيته فقد عققته أعظم العقوق، لأنك تسببت له في الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا حديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الرجل: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فمن البر أن تمنع أباك من المعصية، أعني في هذه الحال حيث علمت أنك إن أعطيته المال فعل المعصية وبذل المال في المعصية، ففي هذه الحال. ولكن قل له قولا كريما وتعذر ولو متأولا، قل له: ليس معي مال، وأنت تعني الآن، قل له: ليس عندي مال مثلا، وأنت تعني الآن في هذا وإن كان عندك ولله الحمد والمنة مال في مكان آخر، لكن قل له: ليس عندي مال، وأنت تتأول أنه الآن، فتجمع بين الأمرين: أن تمنعه من فعل المعصية ببذل المال له، وأن لا تجرح قلبه يعني منعه. وهذا أمر ينبغي أن نعرفه، كيف نتعامل مع والدينا. فالتعامل الأصل فيه بالمعروف، حتى المنع يكون بالمعروف، حتى المنع يكون بالمعروف. لكني أعود وأقول: إذا علمت يا أخي أن والدك سيستعمل هذا المال في الحرام فلا يجوز لك أن تعطيه هذا المال، وعدم إعطائه من البر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل أو سائلة تسأل: هل يجب عند قراءة القرآن أن أقرأه بالأحكام، يعني أطبق أحكامه التجويدية كلها، علما أني لا أعرف تطبيق بعض الأحكام.
التجويد نوعان: نوع يحتاج إليه في استقامة القراءة، وهذا لا بد منه لأنه من القراءة، ونوع يحتاج إليه في تحسين التلاوة، وهذا كمال من أتى به فحسن، ومن لم يأت به حتى لو كان يعلمه فلا شيء عليه. أما من كان لا يعلم الحكم أصلا فإن التكليف فرع العلم، كل إنسان ما يعرف الحكم التجويدي هنا التكليف فرع العلم، ما نقول له لا تقرأ القرآن حتى تتعلم التجويد، بل نقول له يعني اقرأ بحسب ما تستطيع، فإذا قرأته وأنت تعاني وتتكلف وهو عليك شاق فلك أجران: أجر القراءة وأجر المجاهدة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.